الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فإن لم يستطع فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا، يعني الذي أنكر، فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث. وقد ورد معناه من وجوه أخرى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، أن إنكاره بالقلب لا بد منه، فهذا لا يعجز عنه أحد. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. قال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وعن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الجامع وغيرهما. عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها. لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، يعني إنكار الخطيئة بالقلب، فهذا فرض على كل مسلم، ولا يعجز عنه مسلم، لا يسقط هذا عن أحد في حال من الأحوال. فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدر، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. قول أبي سعيد هذا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. فهذا الحديث محمول على أن يكون المانع له من الإنكار أن يكون المانع مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. هذا كله في غير نهي ولاة الأمور عن المنكر، وكذلك ما يتعلق بأمرهم بالمعروف. وقد قسم العلماء النهي عن المنكر على 4 أقسام: أحيانا يكون واجبا، وذلك إذا ما أزيل المنكر بالكلية وجيء بالمعروف بدله، هذا واجب. والقسم الثاني واجب أيضا، وهو إذا ما أزيل المنكر بالكلية أو أزيل أكثره، فهذا واجب أيضا، لأن تخفيف هذا المنكر واجب ومطلوب. والقسم الثالث أن يزال المنكر ويؤتى بمنكر مثله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القسم لا يقدم عليه إلا العلماء. يريد رحمه الله تعالى أن العالم قد يرى أن المنكر الذي يؤتى به قد يكون قصير النفس، فإذا أزيل المنكر الذي تجذر في قلوب الخلق ثم أتي بمنكر يكون قصير النفس فإنه لا يمكث إلا قليلا ثم يزال. درجة الرابعة من درجات تغيير المنكر حرام، وهو إذا ما غير المنكر بمنكر هو أكبر منه. وضرب العلامة ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا بما يكون من الحماسة الدينية التي تشتعل في بعض القلوب، فيرى أمورا لا يصبر عليه فيغيرها بيده، فيكون ذلك سببا لمنكر هو أكبر. ومن ذلك الخروج على الولاة. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في مدة غلبة التتار يمر على كثير من جنودهم وهم يشربون الخمر، فإذا أراد بعض أصحابه أن ينهى هؤلاء عن شرب الخمر نهاهم عن نهيهم، وقال: إنما حرم الله تبارك وتعالى الخمر لأنها تأمر بالإثم والعدوان وما أشبه، أما هؤلاء فإنهم إذا أفاقوا من سكرهم فإن هؤلاء سيقومون يهتكون الأعراض ويسلبون الأموال ويزهقون الأرواح فدعوهم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وفيها 63 من الأصنام، فلم يهيج منها شيئا حتى دخل بعد ذلك مكة فاتحة فأزال الله تبارك وتعالى الأصنام. وذكر رحمه الله تعالى أن تغيير المنكر باليد إذا ما أتى من آحاد الرعية، وكان ذلك افتئاتا على ولاة الأمور مع ما يكون من الخروج عليهم، قال: فهذا لم يصب الإسلام بمثله، وهذا هو الذي أدى إلى كثير من المآسي في معنى ما قال. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث، فهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وعلى التغيير باليد الذي لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، لما هذا يكون في بعض المنكرات التي يمكن تغييرها، لا يعني هذا الخروج. فمذهب أحمد معروف في هذا الأمر العظيم. إذن إراقة الخمور، كسر آلات الملاهي إلى غير ذلك، هذا لمن له قدرة على ذلك، فكل ذلك جائز في حقه. وأما أن يكون ذلك سبباً لإحداث الفوضى فذلك تقبض اليد عنه، والخروج عليهم بالسيف يخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. وكذلك ما يؤسس للخروج عليهم بالسيف من الخروج عليهم بالكلام، فإن الخروج يكون بالكلمة أيضاً، فإن الذين يخرجون بالسلاح لا يمكن أن يخرجوا بالسلاح إلا بعد الخروج بالكلام، فهو الأصل في هذا الباب العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا، وهذا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، لو كان مستورا لم يره وعلم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به. المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فلا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن تتوفر فيه شروط، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة عظيمة من رسائله، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة فريدة في بابها. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، إلى غير ذلك مما ذكره من هذه الشروط. وإلا فإن ما يحدثه من المنكر الأكبر الذي يترتب على إنكاره لا يمكن أن يكون مفضيا إلا إلى شر، وتغيير المنكر بمنكر هو أكبر منه حرام كما مر. فيتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أحمد: يأمر بالمعروف والخضوع والرفق، فإن أسمعوه ما يكره فلا يغضب، لأنه إن غضب فإنما يكون منتصرا لنفسه. هذا أمر مهم، أن الإنسان إذا أراد أن ينهى عن المنكر أو أراد أن يأمر بالمعروف فينبغي عليه أن يكون مخلصا في الأمر والنهي، لأن كثيرا من الناس ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف لحظ أنفسهم. هذا يقع كثيرا ممن يتمسك بالدين ظاهرة، فإنهم يحرجهم جدا أن يكونوا في بعض الأماكن التي فيها منكر، أيبقى الشيخ في مكان فيه هذا المنكر؟ وحينئذ ينتصر لنفسه فلا يجد إلا العنت. وأما إذا من دفع للإنكار بالشروط التي مر ذكرها مخلصا لله تبارك وتعالى بغيرته على دين ربه تبارك وتعالى، فإن الله يفتح له القلوب. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أصل في وجوب إنكار المنكر وتغييره على حسب القدرة والاستطاعة، وأن إنكار المنكر يكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وظاهره يدل على أن تغيير المنكر مقيد بالرؤية، فمن رأى، فمن لم يرى فلا يلزمه الإنكار، كما يشيع بين الناس أحيانا من تلك الأمور التي قد يفتريها بعضهم أو يشيعها بغير حقيقة، ثم يأتي بعض أهل الغيرة من أجل أن يغير منكرا لا وجود له أصلا، لابد من علمه بذلك علما متيقنا. وإنكار المنكر يكون باليد لمن استطاع ذلك وكان له ذلك، كالراعي مع رعيته، والرجل مع أهل بيته، والمعلم مع طلابه. وإنكاره يكون بتغييره أو بإزالته، وبتأديب من ارتكبه، إما بضرب غير مبرح وإما بتهديد بالعقوبة ونحوها. هذا التغيير للمنكر باليد إنما يكون لمن استطاع ذلك وكان له ذلك، كالراعي مع الرعية والرجل مع أهل بيته، فله أن يغير المنكر حينئذ بيده. إن لم يستطع إنكار المنكر باليد فلا يلزمه حينئذ إلا أن ينكر باللسان، فإن لم يستطع فبلسانه، بالمناصحة والتحذير من عقوبة الله وسخطه وغير ذلك. وقد يكون أيضا إنكار المنكر بتأليف الكتب وبالمطويات وبكتابة المقالات عن بعض المنكرات المنتشرة بين الناس، مع تبيين خطرها عليهم وتبيين سبل الوقاية منها، فكل هذا من باب تغيير المنكر، وهو تغيير للمنكر باللسان، فإن القلم أحد اللسانين كما قال الأولون. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو فرض على كل مسلم، حيث جعل صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار بالقلب آخر الدرجات، ثم قال: وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما مر في الحديث. فصال الإيمان تتفاوت في الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وقد مر أن إنكار المنكر له أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يزول ويخلفه مثله، أن يقل وإن لم يزل بالكلية، أن يزول ويخلفه شر منه. ومر حكم كلٍ